أجمعين على الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. في كلمة طويلة للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يبين فيها الحقوق، وهي كلمة طويلة لا أستطيع أن أذكرها بكاملها، وإنما أختصر بعض الكلمات. أما بعد، فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم، ولكم علي من الحق مثل الذي عليكم، فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف، ولا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له، ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه وتعالى دون خلقه، إلى أن يقول: وليس امرئ وإن عظمت في الحق منزلته وتقدمت في الدين فضيلته بفوق أن يعان على ما حمله الله من حقه، ولامرئ وإن صغرته النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان. هذا كلام للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وأريد أن أبين فقط بشكل عناوين لتوضيح كلام الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ما يستفاد من كلام الإمام سلام الله عليه في هذا المقطع الشريف مجموعة من الأمور. الأمر الأول، الإمام عليه السلام يقول أن الحق سهل التواصف، يعني الحق سهل أن يوصفه إنسانا، أن يشرحه إنسان، أن يبينه الإنسان، ولكن الإنسان يتضايق إذا وجب عليه الحق. هذا أمر يستفاد من كلام الإمام عليه السلام. الأمر الثاني، الحق إذا جرى على أحد ثبت له، وإذا ثبت له جرى عليه، وإذا كان عليك حق فلك حق أيضا، وهذه هي طبيعة الحقوق. يعني طبيعة الحقوق إذا لك حق فعليك حق، وإذا لك حق فللآخرين ماذا؟ لهم حق عليك. هذا أمر آخر. إذن طبيعة الحقوق متبادلة بين الناس. الأمر الآخر أو الأمر الثالث في كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أن لزعيم الأمة حق على الأمة، وللأمة أيضا حق على الزعيم. الأمر الرابع، الحق في كلام الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يصبح عزيزا وله قيمة إذا أدت الأمة حقها، والزعيم أيضا أدى ما عليه من الحقوق. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس المستفاد من كلام الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أن الزعيم أو أي إنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الفضل، واضح شلون، مهما بلغ ليس هو بفوق أن يعان على ما حمله الله عز وجل. يعني اللي يقول بأنه أنا زعيم أو أنا مثلا صاحب علم، أنا صاحب فضيلة، إذن ما أحتاج للآخرين، لا. كذلك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: وليس امرئ وإن صغرته النفوس، يعني هذا الإنسان اللي الناس تعتبر إنسان صغير، واضح شلون، يقول: وليس امرئ وإن صغرته النفوس ما تقدر أنت تستعين به أو تعينه. يعني يمكن هذا الشخص اللي هو بنظرك إنسان صغير يأتي لك بطرائف من الحكم وبطرائف من الأمور اللي أنت تستطيع أن تستعين بهذه الحكم وبهذه الأمور. إذن هذه موعظة عظيمة من الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وشيئا فشيء يقرب الحج، ومن المفترض أن نتكلم أيضا ونتحدث عن الحج ومسائل الحج، لأن الحديث في البحرين والمحاضرات اللي موجودة كانت في البحرين وفي أثناء أيضا السفر كان منصبا في الواقع على أعمال عمرة التمتع، لأن الحج يتألف من عبادتين: عمرة التمتع وحج ماذا؟ وحج التمتع. والحديث انصب على عمرة التمتع، وتركنا الحديث عن حج التمتع في الحديث عن حج التمتع تركناه حتى نتحدث فيه، وعن مناسك الحج نتحدث فيه في مكة المشرفة. قبل لا أذكر وأتحدث عن أعمال حج التمتع، لا بأس بالإشارة إلى موضوع وإلى مسألة هي في الواقع مسألة عموما هي مسألة فقهية ومسألة شرعية، يعني تثار بين الإخوان، ولعله هذه المسألة تكرر في كل عام، يعني في كل عام تكرر هذه المسألة وتطرح هذه المسألة. هذه المسألة تتعلق بمسألة الصلاة. أنا قبل كل شيء لابد أن أشير إلى أنه في أفراد الحملة، يعني في الحملة ككل، الحجاج والحاجيات، المراجع كثيرون، يعني أفراد يقلدون مراجع مختلفين في الواقع، يعني تعدد في آراء المراجع وفي فتاوى المراجع، هذا شيء طبيعي وأمر أيضا طبيعي. بالنسبة للصلاة في السكن، هذه تثار كثيرا ما وتطرح ودائما تطرح، لأنه في رأي للسيد القائد حفظه الله وللسيد الإمام رحمة الله تعالى عليه هناك ينسب له ورأي يقال عنه، وموجود هذا الرأي على أي حال، بأنه كأنما هذا التعبير بهذه الصورة أنه لا يجوز أو لا تجوز ماذا الصلاة في السكن جماعتين طبعا. وهكذا بالنسبة إلى السيد القائد حفظه الله ينقل عنه هذا الأمر. بعض الأخوة يثير نوعا ما هذا التساؤل، هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ على أي حال هو ينقل وموجود لعله في بعض الفتاوى، ونحن نقع بين أمرين، احنا كإرشاد وكإدارة ايضا هي تقع بين الأمرين. اشخاص يقلدون مثلا مثل السيد السيستاني، مثل السيد الخوي، مثل السيد فضل الله، ويعني كثير من الأخوة يقلدون مراجع آخرين يطلبون ماذا الصلاة. يعني كنا في السابق لا نصلي صلاة جماعة، يعني قبل تقريبا سنة 3 سنوات بهذه الشكل ما كنا نصلي صلاة جماعة في السكن، ولكن نتيجة لبعض الحجاج والحاجيات يطلبون ماذا الصلاة. آخرون يعترضون على الصلاة لأنهم ماذا يقلدون مثل السيد الإمام ويقلدون السيد القائد حفظه الله. زين ماذا نصنع بطبيعة الحال، وخصوصا ونحن نلاحظ مسألة الحضور ضروري بالنسبة للمحاضرات التي تقام والحديث الذي يقال عن مناسك الحج، هذا ضروري نراه، وما يمكن أن نجمع الإخوان لهذه المحاضرات وللكلام عن مناسك الحج إلا بعد الصلاة. لذا الأخوة مثلا اللي يقلدون مثلا السيد القائد، أو مثلا اللي يقلدون مثلا السيد الإمام، بإمكانهم أن يلتحقوا مثلا بالصلاة في مسجد الإخوان، إخواننا السنة يعني، بإمكانهم هم يلتحقوا ثم يأتوا إلى ماذا، ثم يأتوا ويجلسوا لسماع المحاضرة ولسماع الحديث عن مناسك الحج. هذه في الواقع مجرد إشارة حتى لا تثار بعد هذه إثارات مثلا في بين الحجاج، أردت أنبه عليها حتى يكون الحجاج والحاجيات يعرفون تكليفهم في هذا الجانب. المهم هو الحديث عن مناسك الحج. أيضا لا أريد أن أتحدث يعني بشكل تفصيلي عن مناسك الحج، وإنما أتحدث فقط بشكل عناوين لا تفصيل فيها، وأترك المجال والحديث للحجاج والحاجيات، لأني أرى أنه المحاضرات دائما بهذه الشكلية مثل ما يقولون بهذا الروتين ربما يكون فيه نوع من الملل، واضح شلون؟ لذا أنا بذكر العناوين حتى ينفسح المجال للحجاج وللحاجيات في أن هم يتحدثوا في الواقع، لا وليس أنا اللي أتحدث، يعني أنا أطرح العناوين حتى يتحدث الحجاج والحاجيات. إذا أنا ما رايح أطيل أبدا، وإنما مجرد إشارة إلى العناوين حتى الحجاج يكون هم اللي يتحدثون. أعمال الحاج ومناسك الحاج تبتدئ من يوم الثامن في ذي الحجة، اليوم الثامن اللي هو يوم التروية تبدأ له أعمال الحج ومناسك الحاج. أول واجب من واجبات الحاج هو الإحرام من مكة، الإحرام من مكة. وما رايح أقول مكة وين بعد، أنتم بعدين تعالي يكون المجال لكم مفتوح في الواقع. الإحرام من مكة، إحرام عمرة التمتع من الميقات، لكن الإحرام للحج هو من مكة. واجبات الإحرام كالواجبات التي ذكرناها في إحرام عمرة التمتع، النية ولبس ثوبي الإحرام والتلبية. التلبية لابد أن يأتي بها الحاج والحجاج، يأتون بها بصورة صحيحة، وهي بمثابة تكبيرة ماذا؟ الإحرام. بالتلبية ينعقد الإحرام. إذا لبى الحاج وذكر التلبية انعقد الإحرام. إذا انعقد الإحرام ترتبت تروكات إحرام، وتروكات الإحرام هم كثيرة. أنا رايح مجرد أذكر تروكات الإحرام، يعني أذكر عناوين هذه التروكات. أولا مسألة، يعني هذا يجمع مجموعة أيضا من العناوين، هو الاستمتاع بالنساء، هذا من تروكات الإحرام. طبعا الاستمتاع من تروكات الإحرام يدخل في مجموعة من التروكات، وهذا شلون بعما لي داعي بعد أن أذكر كل هاي التروكات. استعمال الطيب أيضا من تروكات الإحرام. الآن أي طيبين بعد الأخوة يكون أيضا لبس المخيط من تروكات الإحرام. أي مخيط، وهل كل مخيط من تروكات الإحرام، أو يوجد بعض المخيط مثلا يعتبر من المستثنيات؟ الاكتحال، الاكتحال من تروكات الإحرام. الادهان، النظر إلى النظر في المرآة، هل النظر في المرآة يعني بمجرد النظر في المرآة هذا الترك من تروكات الإحرام، أو النظر في المرآة مثلا بقصد بدون قصد؟ لبس مثلا الخف والجورب للرجال، الفسوق ويشمل الكذب والسب والمفاخرة، يعني طبعا المفاخرة المحرمة. الجدال من تروكات الإحرام، قتل هوام الجسد، التزين، إزالة الشعر من البدن، ستر الرأس للرجال، تغطية الوجه للنساء، التضليل للرجال، كل هذه من تروكات الإحرام. التقليم من تروكات الإحرام، وهكذا تقريبا 24 ترك من تروكات الإحرام. بمجرد أن يلبي الإنسان ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تترتب كل هذه التروكات. فإذا الحديث الفقهي والحديث الدين يتعلق بهذا الجانب أن الإحرام من مكة واجباته ثلاثة ينعقد بالتلبية، تركات الإحرام تترتب بمجرد ماذا؟ بمجرد التلبية. متى الإنسان يتحلل من هذه التركات؟ يتحلل بالحلق أو التقصير في منى، ويتحلل بالحلق أو التقصير في منى من جميع ما حرم عليه. واضح شلون؟ يبقى فقط النساء، ماذا يبقى؟ النساء والطيب، هذا اللي يبقى بعد الحال. وهذا يكون الأخوة بعد يحطونها في بالهم بأنه بمجرد أن يحلق، مو أنه مثلا أو مثلا يقصر يروح يستخدم ماذا؟ الطيب. هذا هو الواجب الأول بالنسبة لواجبات أعمال حج التمتع. أنا أريد الآن أفتح المجال وأفسح المجال للإخوان حتى لا يكون الحديث بعد حديث ممل ومتعب.